طيبين.
مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا اليوم السعيد بإذن الله تعالى على أمة محمد أجمعين صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول في أيام العيد دائما ما نتذكر الكحك والبسكوت. تعالوا بنا نرجع تاني نتذكر أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الفرحة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهل اختلفت الفرحة؟ طبعا اختلفت، لأن أكيد أن أيام النبي كانت أسعد الأيام لوجود النبي صلى الله عليه وسلم وبركات النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول في أيام العيد بنتكلم دايما مع بعض. كنا دايما بنشوف في فترة قريبة من 10-15 سنة الأهل يتزاوروا، وجدنا اليوم الأهل لا يتزاوروا. بحثنا عن البركة فلم نجد البركة. هل البركة محيت أو البركة موجودة؟ مين السبب في قلة البركة؟ هل إحنا لما نصل رحمنا نكون بده وصلنا إلى البركة، وصلنا إلى السعادة ولا لا؟ بنشوف النهاردة أشياء عديدة، مش عايزين نخش النهاردة، إحنا في يوم عيد، عايزين نقول إن إحنا النهاردة هنبص للجانب المشرق، الجانب اللي إحنا فيه. لما بنشوف صلة رحم بنقول الله، فعلا عيلة مترابطة. إزاي نكون كلنا أمة إسلامية مترابطة؟ هنعرف النهاردة ونتكلم مع بعض، وعايزين مشاركات حضراتكم ونتكلم ونقول فرحة العيد. فرحة العيد، في واحد بيفرح بالعيد في السفر، في واحد بيفرح في العيد بالقرآن، في واحد بيفرح بالتسبيح، في واحد بيفرح بالروحانيات، لا يتكلم ولا يسبح ولكن عايش مع الله. إزاي نعيش مع الله؟ كل ده هنعرفه النهاردة. سعدني يكون معايا النهاردة في الاستوديو ضيفي الكريمين. أبدأ من عن يميني الشيخ أحمد يوسف داعية الإسلامي. برحب بحضرتك، كل عام وانت بخير.
جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم.
اللهم أمين يا رب العالمين. وأيضا كمان سعدني يكون معايا المستشار سيد عبد الكريم. برحب بحضرتك يا مولانا. سعيد عبد الكريم المستشار بالهيئة القضائية، برحب بيك.
أهلا وسهلا بك يا أستاذ عمر.
مع المستشار، يمكن احنا عايزين نقول النهاردة دائما، يعني أنا حابب دائما أحط نفسي مكان المشاهد. بنشوف المستشار دايما بالبدلة والوقار القضائي، واخد بال حضرتك؟ النهاردة بنشوف المستشار ولكن بالزي الإسلامي اللي محبب لكل الناس طبعا أكيد، وخصوصا المسلمين الملتزمين. عايزين في البداية كده يعني نقول إيه فرحة العيد مع اللبس في هذا الموضوع.
بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتوجه يعني بخالص التهنئة لكل المسلمين على وجه البسيطة، يعني على العموم وعلى وجه خاص لأهلنا في مصر، ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام باليمن والخير والبركات، وأن يجعلها دائما أيام طاعة وذكر لله سبحانه وتعالى. بداية يا أستاذ عمر، يمكن أنا ليس هذا أول تواجد لي على قناة الناس، لأن أنا يعني طبعا في قناة الناس من سنين طوال، ويمكن كان أول بداية لي كانت بهذا الزي في الواقع، وأردنا أن احنا نوصل صورة معينة للناس، أنه كما قالوا الأصل في العبادات الحظر، والأصل في الأشياء الإباحة، يعني أنت تلبس كيفما تريد. وخصوصا أنه احنا في يوم من الأيام تصور الناس أو حاول البعض أن يصور للناس أنه الجماعة الملتزمين دولت اللي هم متمسكين بالكتاب والسنة دولت دايما الناس اللي هم المستويات البسيطة اللي هي تمام، لكن مش ممكن أبدا نجد إنسان مثقف أو إنسان متعلم أو إلى آخره. فطبعا كان في غرض معين في إيصال هذا الأمر للناس، لا يا جماعة المسألة يعني أبعد من ذلك، وفيها بعد لازم تعرفوا كويس، أنه قد أكون مستشار وقد أكون أستاذ في الجامعة وقد أكون دكتور وقد أكون، والقضية لا ترتبط أبدا بالزي،
ولكننا يعني نتعلم من هذا اللحظة. يعني يمكن حضرتك بتتكلم في نقطة جوهرية جدا بنتعلم منها، أن احنا لابد ان احنا نكون مسلمين قدوة لغيرنا.
نعم صحيح. احنا طبعا يعني احنا طبعا في فترة الصبح في العمل طبعا بحكم العمل القضائي وكده، طبعا ترتدي البدلة وكلام ده، وطبعا بعد ذلك انت يعني
انت حر
في اخر. صحيح. فانا عايز اقول يا جماعة لا بالعكس، يعني اللهم لك الحمد احنا ديننا في ساعة، وزي ما قلنا لا نحجر واسعا، والله لا يرتدي بدلة يرتدي لا يرتدي زي اخر. القضية ليست قضية يعني مظهر بمقدار ما هي قضية جوهر، وهما وجهان لعملة واحدة.
نعم. نرجع تاني لمولانا الشيخ احمد ونتكلم في فرحة العيد. لو كلمنا فرحة العيد النهاردة هنقول فرحة العيد 2011،
لكن احنا عايزين نرجع شوية للنسايم والروحانيات ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ونضبط بين ايام النبي وفرحة النبي صلى الله عليه وسلم وفرحتنا النهاردة. ازاي نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيعمل ايه في ايام العيد
صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة
والسلام. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد
عليه
الصادق الوعد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. بداية أهنئ نفسي لوجودي بين المستشار سعيد عبد الكريم والأستاذ عمر،
وتحية
لقناة الناس خاصة وللمسلمين عامة في بقاع الأرض كلها. أسأل الله عز وجل أن يجعله عيد نصر وفتح وبركة على الإسلام والمسلمين.
اللهم أمين يا رب.
والفرح في العيد أمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر فرح بفطره. والقرآن الكريم يبين هذا الفرح في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويعيب القرآن الكريم على الفرح الذي يؤدي بالإنسان إلى أن ينكر نعم الله عز وجل، إلى أن يتكبر، كما قال أهل العلم لقارون: ولا لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. غير أن فرحنا في هذا اليوم يجب أن نقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فرحنا في هذا اليوم عبادة لله عز وجل، أول ما نبدأ به يومنا صلاة العيد، ثم نحن نكبر نمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أفرح اليوم لأن الله وفقني لصيام شهر رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأنا لا هم لي إلا أن يغفر الله عز وجل لي. أفرح اليوم لأنني قمت ليل رمضان، أفرح اليوم لأنني أخرجت زكاة الفطر، أفرح اليوم لأنني اعتكفت في العشر الأواخر من رمضان، أفرح اليوم لأنه أتيح لنا أن نعتكف بعد أن كان الاعتكاف مضيقا عليه، أفرح اليوم لأننا صلينا في الخلاء بعد أن كانت الصلاة في الخلاء قاصرة على أماكن بعينها. نفرح بفضل الله، برحمة الله، نفرح بالقرآن الذي نزل على قلب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بدء نزوله في هذا الشهر الكريم: إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالفرح في هذا اليوم عبادة، وليس معنى الفرح أن أخالف هدي الله عز وجل ولا شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الفرح معناه أن أبدأ يوم العيد بالنوم عن صلاة الفجر، فلقد كانت جامعة الصيام بمثابة إعداد المسلم أو تعويد المسلم على أمور الطاعة والعبادة، ففي تأخير السحور دعوة إلى صلاة الفجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. كانت جامعة الصيام تدريبا عمليا للمسلم على كبح جماح شهوته، وعلى أن يعلم أنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وأنه يستطيع أن يظل ساعات طويلة دون أن يأكل ودون أن يشرب. أقول كلمة خاصة للمدخنين، هدانا الله وإياهم جميعا. يعني من الفرح بطاعة الله أن يقلع عن هذا العمل القبيح، العمل السيء، فيكون من فرحه بالعيد أنه يعني دخل مرحلة جديدة في البعد عن خبيث من الخبائث التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحرمه على الناس. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالفرح معناه أن نفرح كما قال الله: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي الآية الكريمة دعوة للناس إلى أن يقنعوا بما أعطاهم الله عز وجل. فما رزقك الله عز وجل ليس المهم الكثرة، وإنما المهم البركة. لذا قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هنا يقول الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الفرح في يوم العيد بالطاعة بالتكبير. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتكى له الفقراء قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدسور بالأجور، يصومون كما نصوم ولكنهم يتصدقون يزيدون علينا. الصحابة يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الدرجات، في المكانة، في المنزلة العالية، كيف يرقى إلى درجة الفردوس الأعلى، كيف ينعم بالنظر إلى وجه الله الكريم. فيشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاله كفقير لا يملك أن يخرج صدقة ولا أن يكفل يتيما ولا أن يطعم مسكينا. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الأغنياء سبقونا، هم معنا في الصفوف يصلون معنا، هم يصومون كما نصوم، لكنهم يتصدقون ولا نستطيع أن نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين للناس أنك بصدق نيتك تحصل على الأجر العظيم بفضل الله تبارك وتعالى، دلهم على التكبير والتسبيح والتحميد. ولذلك لما سمع الأغنياء، لأننا في دنيا البشر علينا أن نتنافس في أمور الطاعة، في أمور العبادة، في مجال الدنيا قال الله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ما زاد الأمر عن المشي. أما في مجال الآخرة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض ففروا إلى الله. الأغنياء لما سمعوا بهذا الفضل العظيم راحوا يكبرون ويسبحون هم الآخرون. فاشتكى أو سأل الفقراء مرة أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقة يتقدمون بها أو يتنافسون بها أو يتسابقون بها
وهم لا يملكون المال.
فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالعبادة أو الفرحة معناها أن أزداد قربا من الله عز وجل، فاسجد واقترب. نسأل الله أن يجعله عيد خير وبركة ونصر وفتح على الإسلام والمسلمين في كل
آمين يا رب العالمين. يمكن أنا حابب أن نسأل حضرتك سؤال، ولكن هقول لحضرتك السؤال علشان تفكر فيه، لأنه هو سؤال أنا حاسس أنه هو كبير، وحضرتك مولانا وتعلمنا كل ده. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة الكرام يتمنون أن يعطوا جزيل العطاء لله. أما اليوم نسأل الله فقط ولا نفكر أن نعطي. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا، اللهم أعطنا، اللهم ارزقنا، اللهم ما لا تحرمنا. وفي النهاية لا نعطي البرهان أو لا نعطي ثمن لله، وهو طبعا الغني ولا يحتاج لثمن، ولكن يحتاج إلى العبادة الصادقة من العبد. حابب أقول إن إحنا زمان كنا زمان بنقول إن الصحابة يدعون الله ويتمنون العمل لطاعة الله، أما اليوم ندعو الله لنأخذ فقط ولا نعطي. هسأل حضرتك وهتجاوبني عليه بعد ما أرجع تاني لمعالي المستشار وأتكلم فيه. النهاردة في هذا العيد يمكن هو عيد بطعم جديد، عيد بطعم الحرية، عيد بطعم الديمقراطية، عيد بطعم الرأي والرأي الآخر. يا ريت حضرتك تكلمنا في هذا الإطار وتورينا إيه الفرق اللي احنا كنا مفتقدينه والنهاردة بإذن الله مش هنبقى مفتقدين.
نعم طبعا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما لا شك فيه انه النبي عليه الصلاة والسلام اوضح لنا معالم الطريق في الفترة اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي وما سيتلوها. قال عليه الصلاة والسلام: انه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وده كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، ليس كلام أحد من البشر، وارد أنه يكون احتمال يقع ولا يقع، ده كلام مسلم به. إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف قد يكون في جانب العقيدة، في جانب المعاملات، في جانب العبادات. طيب نحل المعضلة دي إزاي؟ يعني كيف نتقي هذا الاختلاف الكثير؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. مما لا شك فيه أنه السعادة كل السعادة، والهناء كل الهناء، وراحة البال أيام راحة بال في التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هذا كلام أكاديمي نظري محض، وإنما ده كلام لما طبق في الواقع كانت النتيجة إن إحنا رأينا العزة والشرف والسؤدد للكبير وللصغير وللغني وللفقير وللمسلمين، وكان يعمل لهم 1,000,000,000 حساب. لكن لما حدثت التغيرات اللي حدثت والناس نحوا الإسلام بعيدا عن حياتهم أصبح يعني لا قيمة لهم. يعني كان العدو بيعمل لهم 1,000,000,000 حساب. يعني هذا لما يجي بن جوريون هو بيتكلم وبيرتجف ويقول لهم نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا نخشى الثوريات ولا نخشى الديمقراطيات، وما اللي بتخشى يا بن جوريون؟ قال لهم وإنما نخشى هذا الذي نام طويلا وبدأ يتململ من جديد وهو الإسلام. إذن الإسلام بمفهومه زي ما فضيل الشيخ تفضل مشكورا فضيل الشيخ أحمد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أهل التفسير فسروا الفضل بالإسلام وفسروا الرحمة بالقرآن. بس احنا النهارده لما نقول طب انا افرح ازاي بالاسلام كمسمى كده، انا كرجل عام طب انا عايز افرح بيه ازاي كاسلام وافرح بيه ازاي قرآن، افرح بيه كاسلام فيما تضمنه من ضوابط وقواعد تسعدني وتفرحني. يعني انا النهارده لما اجي الاقي النبي عليه الصلاه والسلام بيخرج في يوم من الايام في سباق مع ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها عشان يعلمنا احنا انه مش زي الصوره المرسومه للمسلم انه غليظ وعنيف قتل وتدمير وتخريب ووشه دايما مكفهر ودايما بيتعامل مع الناس، لا الصورة دي مش موجودة على الإطلاق. يشوف يخرج مع أم المؤمنين عائشة في غزوة من الغزوات فيقول هيا يا عائشة هيا نتسابق، تخيل حضرتك مين قائد الأمة الأعظم صلى الله عليه وسلم وأتقى وأنقى قلب عرفته الأرض صلى الله عليه، بيقول للسيدة عائشة هيا نتسابق.
لا هو طيب. درس قوي جدا للأزواج
او درس قوي للأزواج بالطبع. فتخيل بقى المغزى اللي عايزين نوصل له من الصوره هي. انه هيا بينا نتسابق، يبقى ادي الاسلام هو علمنا الحمد لله ان في فسحه وفي ان شاء الله باذن الله تعالى مساحه كبيره من الرفاهيه على خلاف ما هو مصور للناس، بس بشرط لما اراد ان يخرج معها في السباق قال للصحابه ماذا؟ قال لهم ايه؟ تقدموا، يعني تفضلوا انتم مشكورين تقدموا عشان احنا هندخل في سباق وما ينفعش وانتم صحابه افضل خلق الله بعد الانبياء. يعني عمر الصحابي ابدا ما هينظر لسيدنا عائشه
امه
وهي خارجه في سباق ابدا، ده لابد ان هو يغض بصر، ولكن على الرغم من ذلك اشرف الناس عليه الصلاه والسلام بيعلمنا عشان احنا نتعلم منه، لا اتفضلوا انتوا قدام وبعدين ندخل احنا في السباق. يبقى اذا استمتعنا بحياتنا بس في ظل ضوابط شرعيه صحيحه. انا النهارده لما اجي اسمع كلمه الحريه والمساواه والعداله الاجتماعيه كلها الفاظ ومسميات جميله بتغري، بس تعالى حط لي طب ضابط للحريه
قويه
قوية جدا. طب حط لي ضابط المساواة، هل انت بتقول لي الحرية، هل الحرية معناها ان احنا نخرج عن حدود ما تعرف عليه الناس في حدود الادب في التعامل في حدود عدم الاختلاط بين الرجال والنساء في المنتديات العامة في حدود، انا عايز اعرف حدود الحرية دي، يعني يا ريت نعرف حدود الحرية. طب ونعرف حدود المساواة، ماذا تقصد بالمساواة؟
ونعرف اداب الاسلام في الحرية
يعني انا النهارده يعني ما
يعني هي الحريه مش مسمى مطلق نتكلم فيه ونغلط في اللي اكبر مننا، ولكن الاسلام وضع ضوابط للحريه
بالطبع بالقطع. يعني انا اتذكر انه وافتكر انه سبحان الله ان الفتره المهمه اللي احنا مقدمين عليها دي اللي احنا وجدنا فيه معاناه شديده في محاوله اثبات انه بلدنا الحبيب لابد انه يكون في مرجعيه دينيه نرجع لها في ظل وسطية الإسلام.
نعم.
تخيل حضرتك أن الغرب سبقنا في هذه المسألة. كان أحد الأساتذة الجامعيين في أمريكا بيلقي محاضرة فبيقول بعد ما خلصت المحاضرة جت لي طالبة في الدراسات العليا.
نعم.
بتقول لي يا بروفيسور أنا عايز أسألك سؤال، عايزك تكلمني عن الإسلام. فقال لها أنا لست داعية حتى أحدثك عن الإسلام. قالت له طب حدثني كمثقف مسلم، يعني عندك الحد الإيه المعقول من الحديث. فقبل أن أتحدث بادرتني وقالت لي يا أستاذ إن الشباب الأمريكي الآن في هذا الجيل يريد أن يكون له مرجعية دينية، الشباب الأمريكي يريد أن يكون له مرجعية دينية. ثم أدخلت يدها في البنطلون الجينز وأخرجت دولار ورقي مكتوب عليه نحن نثق في الرب، نحن نثق في الرب، مش نثق في أقوال مهازيل البشر قواعد والنظم واللوائح والكذا والكذا، لا ده احنا نثق في الرب لان الرب سبحانه وتعالى لن يخطر لنا الا ما فيه السعاده وراحه البال والهناء والرزق الوفير، لانه قال ذلك وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. ووعد ربنا ما يتخلفش يا استاذ عمر، يعني ممكن انا اوعد ممكن حد يوعد، لا ده وعد ربنا سبحانه وتعالى لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امن. الناس النهارده خايفه والان عايزه امن، ربنا قال ولا يبدلنهم، كلها دي مؤكدات واو التأكيد ولام التأكيد ونون التوكيد ولا يبدلناهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء.
وواقع وواقع بنعيشه النهاردة في 2011 وهو منزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من آلاف السنين.
من آلاف السنين.
وهو واقع بنفس الترتيب.
بالضبط.
إن هو بعد الأمن يأتي خوف ويبدل الخوف أمن وهو أمن. الله سبحانه وتعالى. أمن.
ورب هو هو عليه الصلاة والسلام عشان أرجع للجزئية البسيطة دي هو قال كده قال إنه من قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. شوف حضرتك لن أداة نفي تفيد أبدا كان ممكن يقول فلن تضلوا فلن تضلوا بعدي أبدا يعني مستحيل مستحيل إن أمة تلحقها ضلالة طالما تمسكت بالكتاب والسنة. أنا مش بنظر في التمسك للأطراف وللممارسات يعني الناس النهاردة المشكلة وده نوع من عدم الإنصاف لما يجي يحكم على منهج يحكم على أتباع المنهج يقول لك إيه لا ده دول لا دول مش عايزين ده دول بيدوروا على مصالح شخصية ومصالح دنيوية فواخدين الإسلام مطية والدين مطية عشان يوصلوا لإيه للغرض طيب خلاص طالما أنت مقتنع بذلك فعلا أنا متفق معك إحنا بشر وارد خد أنت بقى المنهج خد أنت القرآن والسنة وطبقهم لكن لو قلت لي أن القرآن والسنة كمان ما يصلحوش بشكل مباشر أو غير مباشر
دي تبقى مفصلة
لأن إحنا نعلم علم اليقين أن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم والله الذي لا إله غيره ثلاث صفات لا يمكن أن تجدها في أي أحد من البشر حتى وإن كان بلغ الكمال عزيز عليه ما عنتم يعني إيه؟ يعني يعز عليه أن يراكم في عنت أو مشقة أو ضيق أو هم أو غم ومش بس كده كمان وخلصت لا حريص عليكم كمان يضاف إليها أنه حريص عليكم ومش بس كده كمان وبالمؤمنين رؤوف رحيم فإذا صارت القضية أنه نورك أنت اللي هتمشي به في الدنيا وسعادتك الحقيقية هي في الكتاب والسنة فالنهاردة إحنا بنقول حرية ومساواة هل الإسلام لم يعرف الحرية أو المساواة؟ لا عرف الحرية وعرف المساواة وعرف العدالة بس بمفهوم يختلف عن المفهوم اللي الناس النهاردة بتدور عليها مسميات كبيرة ولكن تحت هذه المسميات للأسف الشديد أنا النهاردة عايز أقول يا جماعة الفترة اللي احنا فيها دي الفترة اللي جاية دي فترة تحتاج مننا الأمرين اثنين مهمين جدا الأمر الأولاني إن احنا عايزين نثبت بسلوكنا سلوكنا بقى لأنه دايما السلوك هو اللي بيتحفظ ودايما السلوك هو اللي بيثبت الأقوال كثيرة كثيرا ما تطيش سلوكنا ده هيخلي الدنيا كلها تشوفنا وإحنا بنقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ده في سلوك يواكب العم يواكب القول وإلا يبقى ما حدش بعد كده هيقتنع بكلام
وهنا في كمان برضو
أن تقول ما لا
في كمان إن إحنا معمول علينا نوع من أنواع الكنترول الجامد جدا وأيضا كمان الاسترس اللي هو تحت الأنظر أنت تحت المجهر
صحيح.
إذا أنت لم تصلي وقت صلاة العصر يقول لك لم يصلي يبقى ده بتاع بدع وكلام إذا يعني لا يلتمس الأعذار ولكن بقينا النهاردة محطوطين تحت ضغط وتحت المنظار وتحت المجر زي ما بيقولوا علشان خاطر يتصيدوا لنا الخطأ هل الخطأ أن احنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أم التزمت أم ماذا نقلنا من قناة الناس أحداث التحرير الأخيرة في الجمعة اللي قبل رمضان وكنا طول اليوم أنا وزميلي محمد السعيد فوجدت أحد المتصلين سواء مع محمد أو معايا بيكلم بيعلق على إيه وجدنا في التحرير علم السعودية ولا إله إلا الله محمد رسول الله فأنا قلت له هي في مشكلة قال لي لا ده تحول كثير طب ما أنا من يوم ما اتولدت وأنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ده فضل من ربنا ونعمة إنه من علي إن أنا أقول كده يبقى أنا إيه المشكلة إن أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إيه المشكلة إن أنا أقيم الحد مش هنقول ان احنا نقيم الحد ونخش في مواضيع كبيرة جدا ولكن احنا بنقول ان حتى لو يقول لا اله الا الله محمد رسول الله اكيد ان هو حابب الوسطية
بالخط والشعب المصري كله يا استاذ عمر الشعب المصري انا النهاردة بقول يا جماعة احنا عايزين نعمل الانصاف انتوا النهاردة ليه دايما بتعزفوا على وتر اي خطأ يحدث من انسان وهو بشر في نهاية الامر يخطئ ويصيب ودي دايما بننسى بسرعة التاريخ يعني انا النهاردة لما اجي الاقي في مجلة كوكب الشرق كانت مجلة يعني نسبت مقال لطه حسين يعني هذا المقال كان بيقول فيه إيه؟ بيقول فيه إن الذين وضعوا الدستور اللي هو كان فيه دستور اتوضع يعني بيقول لم يأخذ رأيي واضع الدستور القديم أو واضع الدستور الجديد ولو أخذوا رأيي لقلت لهم لابد أن يتفكروا ويتدبروا قبل أن يضعوا هذه المادة التي تتحدث عن أن للدولة المصرية دينا رسميا هو الإسلام تمام يعني عايزهم يفكروا كتير قوي قبل ما يحطوا النص ده ان للدوله المصريه دين رسمي هو الاسلام طب ليه انا بنسى بسرعه الكلام ده. ليه بنسى النهارده كلام زكي نجيب محمود وهو بيقول لك ان النهارده ما ينفعش انك تعيش في حجرتين في وقت واحد؟ يا اما مش ممكن واحد يبقى تواجد في حجرتين في وقت واحد وعايز يقول لي ما ينفعش ان انت تجمع بين الدين والدنيا او السلطه السر. فاذا انا عايز اقول طب ليه يا جماعه بننسى الكلام ده بسرعه وبنيجي النهارده بنقول المنهج ده؟ يعني انا النهارده لما اجي الاقي واحد بيقول لي القران دستوري والنبي عليه الصلاه عظيمي، طب هل انا عندي دستور غير القران؟ اللي انا الدستور بتاعنا بتاع 71 لو حضرتك تتبعته هتلاقيه بالقطع وانا بعتبره من اعظم الدساتير في مصر اللي كان قامت حواليه صوبعه ضخمه جدا. عايزين نعدل الدستور، عايزين الدستور في مجمله رائع بس المواد اللي فيه ما كانتش مطبقه. يعني في ماده بتقول التربيه، الماده 19 التربيه الدينيه ماده اساسيه في منهج التعليم. سين سؤال جيم جواب، هل هذه الماده كانت مطبقه في الواقع؟ كانتش مطبقه في الواقع بالشكل المرضي للناس. تمام. فالقضيه مش قضيه يعني زي ما واحد قال ان الدساتير لا تقاس بجوهرها ولا اناقتها، الشكل الحلو اللي من بره والالفاظ الفضفاضه، قال وانما تقاس بكيفيه تطبيقها ومدى تنفيذها في الواقع. انا النهارده بقول يا جماعه الدستور ده بناخده من القران نفسه، يعني سوره 71 جزء كبير منه يتفق تماما مع احكام الشريعه الاسلاميه، ولكن التطبيق على ارض الواقع التطبيق. احنا النهارده الناس بيبصوا لنا عايزين سلوك منضبط في الفتره القادمه، عايزين نلجا الى الله بصدق. يعني انت عارف حضرتك الفتره اللي فاتت دي بدون ما يدعي احد عنتريه مزعومه، وان كنا من لم يشكر الناس لم يشكر الله، اكيد كان في مجهودات في الفتره اللي فاتت يشكر اصحابها. المجهودات ديت ربنا سبحانه وتعالى اخذها باسمه الشكور وشكر لهم القليل من العمل وورانا عجائب قدرته في الدنيا. فاحنا عايزين بنقول يا جماعه نقرب من ربنا اكتر واكتر، لو قربنا منه اكتر واكتر هيحمينا وهيوجهنا صح. اصل احنا دلوقتي في مرحله انعدام وزن، يعني اتقدمنا خطوه
بنتخبط
بس لسه بنتخبط. فمحتاجين جدا جدا لربنا سبحانه وتعالى، محتاجين له بقوه. ولذلك قالها ابو هريره، واختم بها حديثي واترك المجال، قالها ابو هريره فيما اخرجه ابو نعيم في الحليه وايضا حذيفه، قال سيكون زمان وفي لفظ ستكون فتن لا ينجي منها الا دعاء كدعاء الغريق.
الله اكبر.
شوف دعاء الغريق، تخيل حضرتك واحد بيغرق، ده بيغرق ده ما عندوش حل تاني غير
انه يدعي بصدق
يا رب، ملوش غير باب واحد. فاحنا كنا بنقول له يا رب احنا مش عارفين مصلحتنا فين، يا رب اعيننا، يا رب قوينا، يا رب دلنا، ونربط معاها بسلوك. هنلاقي الدنيا كلها كل العالم بيبص لنا يقول لك لا والله ما شاء الله فعلا، وان صح التعبير القران دستورنا والنبي عليه الصلاه والسلام عظيم.
عليه الصلاه والسلام. ارجع تاني لمولانا الشيخ احمد، يمكن المعالي المستشار سعيد اتكلم في نقطه جوهريه جدا وختم يعني كلامه بحاجه جميله جدا وهو الدعاء. دعاء الغريق بيكون اصدق ما يكون. وكنت قبل ما انقل الحديث لمعالي المستشار كنا بنتكلم عن الفرق بين دعاء الصحابه الكرام والفرق بيننا اليوم في الدعاء. ندعو الله الان ان ناخذ، كانوا يدعون الله ان يعطوا ويتمنوا من الله ان يختار احدهم ليعطي.
نعم،
واخد بال حضرتك؟ فازاي نتعلم من السلوك الحسن ده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو القران الكريم ذكر هذا الموقف العجيب، فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. والحديث عن المقارنه بيننا وبين الصحابه، نحن مأمورون كمسلمين بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الصحابة رضوان الله عليهم كما أشرت جزاك الله خيرا، كانوا يسألون الله عز وجل أن يبذلوا أن يفعلوا، لكننا نسأل الله أن نأخذ
فقط.
وليس هذا عيبا أن نسأل الله أن نأخذ، بل العيب في ألا نبذل ألا نعطي. ولذلك الآيات القرآنية يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. من الأمور التي تبين مدى قوة إيمان هؤلاء الرجال الذين قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين قال الله عز وجل فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضوان الله عليهم، أنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم للخروج للجهاد في سبيل الله ليس يعني لشيء أعظم من ذلك، إنما الخروج للجهاد في سبيل الله يعني قد يخرج الإنسان فلا يرجع.
نعم.
يعني قد يبذل نفسه وماله. تخيل أن بعض الصحابة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يملك شيئا، لا يملك ظهرا يركبه، لا يملك آلة عسكرية يدافع بها.
نعم.
فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم
أي مقومات للحرب،
ذهب يسأل رسول الله، قال لا أجد شيئا أحملك عليه. تخيل أنه رجع يبكي، ولذلك نزل فيه القرآن الكريم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
الله أكبر.
ولذلك ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عنهم بمسافات بعيدة، بعد أن خرج جلس مع أصحابه وقال: إن بالمدينة أقواما أو رجالا ما نزلتم منزلا ولا صعدتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر حبسهم العذر. الإيمان إذا يعني رسخ في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن شرح له القلب وانفسح. قالوا: يا رسول الله، وما علامات ذلك؟ كما قال الله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا: ما علامات ذلك؟ قال: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل الموت. فالمسلم له وعليه، فهو يعني يسأل ما له ويعطي ما عليه. العبادة ليست الأمور السهلة الهينة. الله عز وجل قال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال أهل العلم: ادخلوا في كل الإسلام. وخليفة المسلمين الأول رضوان الله عليه أبو بكر الصديق حارب من قال: سأفعل كل شيء في دين الله غير أني لا أخرج الزكاة. وهي حرب معروفة في الإسلام بحرب المرتدين أو الذين منعوا الزكاة التي كانوا يعطونها لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يدخل في كل الإسلام، والله عز وجل لا يكلف نفسا فوق طاقتها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. فليس معنى الدخول في الإسلام كله أن الإسلام يكلفني فوق ما أطيق، لكن الإسلام يقول لي: الصلاة خمسة أوقات، لا تصلي الأوقات المتاحة بالنسبة لك وتنام عن صلاة الفجر إنك تحب النوم، وإنما قال الله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال جل ذكره: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أنا أحب الله وأحب الدعاء وأحب الذكر، لكن أحب المال، إذن لابد أن أنفق من هذا المال. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالإسلام ليس قاصرا في أن أصلي. والعجيب أن بعض الناس يصلي إذا ما أتيحت له فرصة الصلاة، إذا كان متفرغ ليس عنده وقت، لكن قد يقف أمام المسجد في وقت الصلاة يتكلم مع إنسان حتى ينقضي وقت الصلاة.
نعم.
لابد أن ندخل في دين الله كما قال الله: خذوا ما آتيناكم بقوة. أن نأخذ كل شيء في دين الله، لا أقول لا نجرب، بل علينا أن نرى هذه النتائج الطيبة المباركة. وكما تفضل معالي المستشار في الآية الكريمة من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم.
نعم.
وعملوا الصالحات. ليس إيمانا فحسب، ولكن إيمان وعمل هما جناحان للطائر. فالإيمان وحده لا يكفي والعمل وحده لا يكفي. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لابد أن أقول وأن أفعل.
ما تاخدش درجة أكبر من درجتك.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وردت مرات كثيرة في كتاب الله. هنا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. آمنوا فقط لا يصلح، عملوا الصالحات وحدها لا يصلح. ولعل هذا ما جاء في آخر سورة الكهف في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففي الآية الكريمة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأنا أود أن أقول كلمة في ختام هذه الكلمة: العبادة لابد أن تصرف لله. الوقوف أمام مقابر الأولياء وسؤالهم وشد الرحال إليهم والاستغاثة بهم والظن أنهم يملكون ويعطون ويشفون الأمراض، هذا ينافي العبادة التي أمرنا بها والتي تكون سببا في تمكيننا وسببا في أن يبدل الله عز وجل خوفنا إلى أمن. نسأل الله أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله.
آمين يا رب العالمين. يمكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما يصلي حتى تتورم قدماه
صلى الله عليه وسلم،
أفلا أكون عبدا شكورا
صلى الله عليه.
النهاردة لو احنا ربنا سبحانه وتعالى عرفنا يوم ليلة القدر أو ليلة القدر تحديدا،
نعم،
إذا كانت 27 أو إذا كانت 25 أيا كانت، هل هنجد أي فرد يذهب إلى المسجد إلا من رحم ربي؟
والله
لقد أيقن أنه أخذ الليلة فسيدعو في هذه الليلة ويترك باقي الليالي. لكن أيام الصحابة الكرام كانوا حتى لو حددت أو تم تحديد الليلة لظلوا في المسجد عاكفين على عبادة الله.
حلاوة الطاعة، الواحد لما بيستشعر حلاوة الشيء بيقدم عليه يعني واخد بالك، ولا يتأثر إطلاقا بأي نعم. بأي جهد ولا أي تعب.
نعم.
يعني أنا النهاردة لما لو اتكلمنا في نقطتين أو بندين فقط اتنين، اللي هو البند المتعلق بصلة الرحم والبند المتعلق بالقرآن باعتبار ان احنا في العيد.
نعم.
اولا صلة الرحم، لما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي وهو ارحم الناس وارأف الناس بي ارحم بي من امي وابي، يقول من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اجله فليصد رحمه. القضيتين دول قضيتين محوريتين، يعني كل واحد على وجه الارض بيحلم ان ربنا سبحانه وتعالى يبسط له في الرزق، ورقم اثنين انه ينسأ له في الاجل، اما ان هو يمد في عمره واما ان هو يبارك له في العمر القليل اللي موجود. يعني ما فيش انسان لا كبير ولا صغير ولا رجل ولا امرأة ولا عاصي ولا طائع الا بيحلم بالامرين دول. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم لمن سره يعني ليفرح قلبه الامرين دول، انا هروح على طول جايب بند جايب لست كده واجيب ورقة واكتب واحد اثنين ثلاثة عمي وخالي وفلان وفلان، وابدا اعيد حساباتي من جديد، لان انا اعلم علم اليقين انه ده حديث صحيح وده كلام المعصوم عليه الصلاه والسلام. تمام. فلما احس بكده انا هفرح، يعني انا بعمل صله الرحم دي مش بعملها تاديه واجب وامر عادي، لا ده انا سعيد وفرحان قرب الى الله.
نعم.
لما اجي للقران والاقي الحديث اللي اخرجه الامام مسلم رحمه الله عليه وابن ابي شيبه في المصنف بسند صحيح.
نعم.
ان ابو هريره رضي الله عنه عشان نسق الدعاء الواقع يعني.
نعم.
بيقول جاء رجل يعني يقص رؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، شاف رؤيا قال له هاتي ما عندك، قال له لقد رأيت ظلة تنطف سمنا وعسلا. الظلة اللي هي السحابة، الأصل في السحابة أنها بتحمل المطر ذرات، لكن هذه الظلة تنطف يعني بينزل منها سمن وعسل. ورأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأخذت به أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له ثم على. سيدنا أبو بكر كان جالس في المجلس قال له دعني أعبرها يا رسول الله. يبدأ بقى يفسر الايه الرؤية. قال له أما الظلة التي تنطف سمنا وعسلا فهي ظلة الإسلام. الله أكبر. نسأل الله عز وجل أن ربنا يتوفانا على الإسلام وعلى الإيمان الكامل رب العالمين. قال وأما الذي يتنطف من الظلة السمن والعسل، قال هو القرآن. القرآن سمن وعسل. ما زال الناس النهاردة للأسف الشديد بيدوروا على الشوك وعلى الحنظل
ويبتعدوا عن السمن والعسل.
ده أنا لما أقول لواحد المصحف ده اللي بين إيديك ده سمن وعسل، في إنسان عاقل يترك السمن والعسل؟ مستحيل. ده عايز. ولذلك قال له ورأيت الناس يتكففون بأيديهم، يعني بيمدوا أيديهم عايزين ياخدوا من السمن والعسل. فمستكسر ومستقل. قال له وأما السبب اللي هو الحبل الواصل من السماء إلى الأرض، قال فهو الحق الذي أنت عليه،
الله أكبر،
أخذت به فعلوت.
نعم.
وده الشاهد أيضا من الحديث أنه مستحيل أن إنسان يتمسك بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويعلو، لأنه بيقول أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل فعلى ثم يقصد الخلفاء الراشدين. قال له أبو بكر هل أصبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له أصبت في بعض وأخطأت في بعض. قال له ما الذي أصبت فيه وما الذي أخطأت؟ قال لا تقسم. الإمام البيهقي بيقول رحمة الله عليه، وينسب هذا الكلام للإمام الطحاوي في مشكل الأثار والإمام ابن العربي إمام المالكية العظيم الكبير والحافظ ابن حجر، بيقول إن الذي أخطأ فيه أبو بكر أنه فسر السمن والعسل بشيء
واحد
وهو القرآن. أما وأن السمن والعسل لا بد أن يفسر بشيئين اثنين، فالسمن والعسل هما القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة
والسلام. في حد يصير السمن والعسل يا أستاذ عمر ويدور على أقوال الله؟ فعايز أقول إن القضية فعلا أنت لما تستطعم، أنت لما تخيل النهاردة لما تسمع كلامنا أصلا نقول لك إذا قام الرجل يصلي بالليل هو وزوجته، ودي كان كنت بنصح بها نفسي وإخواني دايما في رمضان، فقام يصليها ركعتين جميعا، يعني أول زوجته أو أمه أو أخته أو بنته، هنصلي ركعتين ولم يحدد الحديث عدد الآيات، يعني هنقوم نصلي ركعتين بعشر آيات. عارف الجزاء إيه؟ كتب من الذاكرين الله كثيرا كثيرا والذاكرات، في ركعتين لا يتجاوز عشر دقائق. فاستشعارك حلاوة الأمر بيدي لك يعني دفعة قوية جدا أنت تتمسك به وتقاتل من أجل لغاية ما توصل منه بفضل الله سبحانه وتعالى.
يعني كنا دايما بنشوف في المساجد طبعا علماءنا الأجلاء دايما يقولوا إيه، استووا واستحضروا عظمة الله في قلوبكم، استحضروا عظمة الله، رب أوزعني أن أشكر نعمتك وأن أعمل صالحا ترضاه. يعني لو إحنا وجدنا استحضروا وهذا الدعاء نجد أن الجسم فعلا بيرتجف من هذا الخشوع لله. افتقدنا النهاردة الخشوع، افتقدنا استحضار العظمة، استحضرنا العظمة لأناس منتهون كما نحن سننتهي، ولكن العظمة لله، كيف نستحضر عظمة الله؟ لو احنا قلنا النهاردة احنا في عيد وبنتكلم في السعادة والانبساط، فنشوف امر ربنا سبحانه وتعالى ان الله لطيف بعباده. ازاي لطيف بعباده يا رب؟ انه في وقت السعادة لا يحق لنا ان نحزن، لا يحق لنا ان نزور القبور في اول يوم حتى نفرح. طب اللي ما يفرحش يا رب يكون غير مطيع لله. يعني عايزين يعني عايزين نعرف الناس ازاي الموضوع ده،
المنهج ده
بنعمله واحنا من غير لا نشعر.
هو المنهج ده للاسف يعني هو النهارده اللي بيجي يزور القبور في العيد، يعني ظنا منه يعني وفقا لعادات وتقاليد، ربما عادات وتقاليد غير صحيحه وعادات وتقاليد باليه، ان هو يتصور يقول لك ازاي نفرح. يعني شوف يعني مدخل الشيطان، يقول لك ازاي نفرح وابويا مثلا ولا امي ولا احبابي ولا في القبور، ما انا عايز ادخل عليهم الفرحه والسعاده كمان، فيروح ايه يزور القبور. على الرغم سبحان الله يعني زياره القبور وان كانت مشروعه الا ان هذه ايام عيد، يعني لا يستقيم ابدا. طب ما انت قدامك فتره طويله جدا تزور فيها القبور، هل انت لما بتروح تزور القبور في العيد سؤال يعني لماذا، هل تعتقد ان الزياره في العيد لها افضليه، او هل تعتقد انه ما ينفعش انك تفرح وهو يبقى حزين يبقى لازم تدخل عليه الفرحة كمان؟
طب احنا عايزين نعرف ايه فعلا السبب في زيارة القبور في العيد، ولكن احنا نطلع فاصل ونرجع تاني، ارجوكم ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمرين مع حضراتكم في يوم العيد، هذا عيدنا فكيف نفرح في عيدنا. عايزين نقول ان ايام العيد ايام جميله، ايام روحانيات، ايام سعاده. ليه احنا دايما بنحاول ان احنا نلقي بالثقال في هذا العيد؟ سامحوني ان انا بتكلم النهارده بالطبيعه المصريه او باللغه المصريه البسيطه جدا، علشان انا حابب كل اللي بيشوفونا يفهموا الكلام، يفهموا من علمائنا الاجلاء كل اللي احنا بنقوله، يعرفوا ليه ما يروحوش يزوروا القبور. في ناس لما نيجي نقول لهم ما تزورش القبر اول يوم يقول لي انت مالك، انت مالك؟ طب ليه؟ نعرف ربنا قال ليه ما نزورش القبر في اول يوم العيد، لما نعرف السبب يبطل العجب. يمكن انا كنت بتحدث مع حضرتك ومع مولانا الشيخ احمد يوسف، مولانا عايزين نوصل معلومة لكل ابائنا اللي بيشوفونا النهاردة وامهاتنا، ونقول لهم ليه ما نروحش اول يوم العيد للمقابر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مسلمون والحمد لله رب العالمين،
لك الحمد لك.
والاسلام معناه ان استسلم لامر الله عز وجل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا.
نعم.
بالأمس كان الأكل والشرب بالنهار محرما.
نعم.
واليوم يوم العيد الأكل والشرب أو الصيام بالنهار محرم.
نعم.
فأنا أمتثل أوامر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على القبر وجد المرأة تبكي على القبر، قال اتق الله واصبري، قالت إليك عني، أنت من الذي أدراك بمصيبتي؟ فلما عرفت أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تجزع. ونحن ما معنى الإيمان؟ الإيمان أن يؤمن الإنسان بالقدر الذي قدره الله عز وجل. وفي شهر القرآن والذي تعلمناه من القرآن وانفرحنا بالقرآن أن نعلم أننا كلنا ضيوف. الله قال ثلاث مرات في القرآن الكريم تأتي جملة بنفس الكلمات، كل نفس ذائقة الموت. هذه الكلمات الأربعة جاءت في سورة آل عمران وفي سورة الأنبياء وفي سورة العنكبوت بنفس الكلمات، كأن الله يقول للناس الكل سيرحل من على هذا الكون. في آخر سورة القصص ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. في سورة الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في سورة النساء أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فالموت قدر. في سورة الواقعة نحن قدرنا بينكم الموت، قدر الله عز وجل على الإنسان. لكن هل معنى ذلك أنني أنقطع عن أقرب الناس إلي أو عن صديقي أو عن من أعرف بعد موته؟ لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هناك ضوابط لأمور زيارة القبور، يعني الجلوس على القبور. مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يجلس على القبر فقال يا هذا قم لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك. يجب أن أعلم لماذا أزور القبور. النبي في بداية الأمر عليه الصلاة والسلام نهى قطعا عن زيارة القبور، ثم أباح بعد ذلك، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا يعني الآن فزوروها. لماذا أزورها يا رسول الله؟ فإنها تذكركم الآخرة. أنا الزائر، أنا المستفيد الأول من هذه الزيارة.
نعم.
الميت أستطيع بفضل الله عز وجل
الله.
أن أنفعه وأنا جالس في بيتي. نعم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما مر على البقيع، والبقيع الأماكن أو المكان اللي يدفن فيه المسلمون بجوار المسجد النبوي، كان كلما مر على البقيع زار القبور. في يوم العيد مر ومرت معه أمنا عائشة رضي الله عنها، فكأنها تذكره أنت اليوم لم تزر المقابر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يوم عيد يجب أن نفرح فيه بطاعة الله، ومن فرحنا بطاعة الله ألا نزور القبور في هذا اليوم. ومن مشاكل زيارة القبور عند كثير من الناس الذين تعودوا ذلك أن يذهبوا في جماعات، أن يأخذوا معهم الطعام والشراب، يعني صارت أمور لا تتعلق بالموت ولا لما صارت أمور من أمور التنزه وما إلى ذلك.
نعم.
فخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. مع المستشار كلمات أخيرة، لأن الوقت مع حضراتكم بيجري بسرعة جدا، نستفيد فيها ولكل المشاهدين في هذا اليوم الجليل يوم العيد.
الله يبارك في حضرتك.
الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عايز أقول إنه الاستقامة ثم الاستقامة ثم الاستقامة. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يبقى بداية هم هيستقيموا على إيه؟ لازم هيستقيموا على حاجة معينة، هيستقيموا على قولهم ربنا الله عز وجل. طالما احنا امننا بان ربنا سبحانه وتعالى هو الله عز وجل، كل ما شرعه الله عز وجل لنا فيه مصلحته، هو ارحم بنا من ابائنا وامهاتنا. انا عايز استقيم على منهج، يبقى فيه مجموعة عوامل تعيني على الاستقامة على هذا المنهج.
اسس احطها.
أسس أحطها. رقم واحد الاستعانة بالله عز وجل على الاستقامة. لن استقيم ولن اثبت على الاستقامة الا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان حاد عن الاستقامة وزاغ عنها ولم ينفعه.
نعم.
لا سلطان ولا صولجان ولا مال ولا جاه ولا، يعني في أمور معينة ما ينفعش فيها المحسوبيات والوسط، في أمور معينة هي توفيق الله سبحانه وتعالى ابتداء. رقم اثنين دايما أراجع أحوال السلف الصالح، هو ده الزاد والزواد بتاعي، أنا يعني كان زمن سيدنا عبد الله بن مسعود يقول من كان مستنا فليستن لمن قد مات.
نعم.
فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. النهارده بسمع الشيخ فلان بيفتي فتوى والشيخ فلان بيفتي فتوى، أنا محتار مش عارف أعمل إيه.
بالضبط.
يعني في مرة كان عندنا حلقة على قناة الناس واتصلت أخت بتقول إحنا تعبنا، إحنا مش عارفين نسمع الصبح حد يقول حلال وحد يقول حرام. فقلنا لها عموما إن شاء الله استعيني بالله، خلي من دعائك دعاء خصصي الدعاء ده إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك إلى علماء أهل السنة الذين يقولون لله عز وجل.
الله.
يعني جامع بين العلم والورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة جماعة الخير، أصدقاء الخير اللي يعينوا الإنسان على الطاعة. يعني على فكرة المعنى ده مهم جدا جدا، إنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. يعني بعد الأمرين اللي احنا قلنا. رقم أربعة الفترة اللي جاية دي يبقى الإنسان على وعي، ما يكونش إماعة. يا فلان يمين حاضر، شمال حاضر، لا أنت أنت
لابد أن يكون لك رأي ولا تكون تابع.
ولا تكون تابع، ورأيك ده ينبع من إيه؟ يعني سبحان الله عاطفتك ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطانا الفطرة الصحيحة المستقيمة هي دي الأصل عند الإنسان. فأنت قبل ما تخطو خطوة لابد قبل ما تخطو ارجع فيها للكبار، ارجع فيها للعلماء. تمام. وما تتصرفش من نفسك. أخيرا أرجو من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن ربنا ينور بصائرنا.
أمين.
وأن يسعدنا وأن يفرح قلوبنا في العيد، وأنه دايما تكون أيامنا أعياد. وزي ما قال الحسن كل يوم لم يعص الله عز وجل فيه فهو عيد.
نعم. مولانا شيخ أحمد كلمة وجيزة لكل المشاهدين تقول لهم إيه بمناسبة العيد؟
أقول لهم أسأل الله عز وجل أن يجعله يوم الجائزة بالنسبة لنا.
الله.
وأنصح نفسي وإخواني أن ننوي نية صادقة على دوام الاستقامة كما قال معالي المستشار، وأقول لكل مسلم انوي من اليوم أن تصوم غدا ستة أيام من شوال، تبدأ في صيام ستة أيام من شوال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله.
صدق.
ثم أقول له لا تنقطع عن الصيام ولو أن تصوم يوما واحدا في الشهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين.
في حاجة تفضل. أنا بذكر إخواننا أنه العبد الفقير لله يعني ليه صفحة على الفيسبوك باسم المستشار الشيخ سعيد بن عبد الكريم. فإخواننا اللي يحب يتواصل معنا في جملة مقترحات أو التعليق أو النصح أو الإرشاد أو ما شابه ذلك، لأنه طبعا بيصعب التواصل عن طريق التليفون.
نعم.
ممكن إن شاء الله يتم بإذن الله التواصل على هذه الصفحة على فيسبوك المستشار الشيخ سعيد بن عبد الكريم
إن شاء الله.
ونسأل الله عز وجل أن ربنا يحفظ قناة الناس وسر القنوات، وأن ربنا سبحانه وتعالى يهدينا سواء السبيل، وأن يقف بجوارنا وأن يعيننا في الفترة المقبلة إن شاء الله بفضله ومنته، وأن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء، فنحن نشهد بين يديه أننا ضعفاء.
نعم.
ومساكين ولا نعرف مصلحتنا، ونسأل الله عز وجل أن يوجهنا وأن يرشدنا، وسبحانه وتعالى خير المحسنين.
اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. كل عام وأنتم بخير. في النهاية لا يسعني أشكر ضيوفي، أشكر الداعية الإسلامي الشيخ أحمد يوسف، بشكر شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا، وكل عام وأنت بخير.
ربنا يثبتنا وإياك ويجزيك خير ويجعل عيد مبارك عليك وعلينا جميعا وعلى المسلمين في كل بقاع الأرض.
اللهم آمين يا رب العالمين. مع المستشار سعيد عبد الكريم، يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وبإذن الله عيد سعيد وكل عام وأنت بخير.
الله يكرمك وأنت طيب بالصحة والسلامة، والمسلمين جميعا في صحة وسلامة وسعادة وراحة بال وتمسك بكتاب ربهم عز وجل وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه الصلاة والسلام. مشاهدينا الكرام خلصت هذه الفقرة، ولكن مستمرين مع حضراتكم في اليوم العيد واليوم المفتوح مع زميلي محمد المغربي، هيتكلم في موضوع الإغاثة الإسلامية في المجاعات أو بخصوص المجاعات في الصومال، وهيكون ضيفه الأستاذ يسري الطحان. موضوع الصومال موضوع كبير جدا الطحاوي، الأستاذ يسري الطحاوي. وعايز أقول كمان موضوع الصومال موضوع كبير جدا، إزاي نساعد إخواننا في الصومال، إزاي نكون مع بعض أمة إسلامية متحدة. للنبي عليه الصلاة والسلام وصانا دائما بالاتحاد علشان نكون قوة أمام أي عدو غاشن يريد الفتك بالأمة الإسلامية. عافانا الله وإياكم. كل عام وأنتم بخير. هنطلع فاصل ونرجع تاني مع محمد المغربي، أرجوكم ابقوا معنا. أنا وانتم طيبين طيبين يا فرحة العيد يا